أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
هذه الآية يا أخوان أصل عظيم في معاملة المسلم غير المسلم. تبرهم بماذا؟ حسن الخلق، بالإحسان، بالقول، بالفعل، بالمساعدة المالية، بالبشاشة، طلاقة الوجه، بحفظ عوراتهم وأماناتهم، والوفاء بعقودهم وعهودهم، بدعوتهم إلى الإسلام، بكل هذا.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
جعلت عنوانه فقه التعامل مع غير المسلم.
لماذا قلت يا شيخ مع غير المسلم وتتهرب من تسميتهم بالكفار مع أن الله سماهم بذلك؟
هذا سؤال حقيقة وجيه، والجواب عنه أن تسميتهم كفارا حق، ولكن أيضا وصفهم بأنهم غير مسلمين هو وصف صحيح سائغ، وقد يكون استعماله في بعض الحالات أفضل من استعمال لفظة كافر، خصوصا إذا كان في مجال مخاطبة هؤلاء الكفار ودعوتهم إلى الإسلام وتأليف قلوبهم عليه.
والولاء والبراء.
كثير من الناس لا يعرف التعامل مع غير المسلم إلا نصوص البراءة من المشركين وبغضهم، لا يعرف سوى هذا، ويهمل مع الأسف جميع النصوص التي تدل على وجوب العدل مع هؤلاء الكفار ولو كانوا محاربين.
ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
بل وصل الحال مع الأسف الشديد ببعض هؤلاء لجهلهم وقلة بضاعتهم في العلم الشرعي أن استحلوا دماء هؤلاء المعاهدين من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم.
اعدلوا هو أقرب للتقوى،
تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام، وهذا ما سأبينه في أثناء حديثي.
فقه التعامل مع غير المسلم.
إذا كان الله عز وجل أكرمك بالإيمان والتقى توجب عليك أن تسعى جهدك لترتقي بهؤلاء الكفار إلى ما أنت فيه من إيمان ودين وخير.
هدي النبي مع غير المسلم.
يذهب عليه الصلاة والسلام لغلام يهودي، وبعد أن يطمئن عليه يدعوه إلى الإسلام فيقول له يا غلام أسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
هدي النبي.
ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول فرحا مستبشرا الحمد لله الذي أنقذه بي من
هدي النبي مع غير المسلم.
دعاه يهودي على خبز شعير.
فقه التعامل مع غير المسلم.
فالرفق اللين يا أخوان وكظم الغيظ والصبر واحتمال الأذى حتى من هؤلاء الكفار من أعظم ما يجلب لصاحبه خير الدنيا والآخرة، وبه يتقي شر هؤلاء الناس ويتألف قلوبهم عن الحق.
فقه التعامل مع غير المسلم، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن فوزان الفوزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا بهذا الدين على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته ما تعاقبت الدهور والأعوام. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشكركم أيها الأحبة على حضوركم في هذا الوقت الذي قد يكون حرجاً لدى الكثيرين منكم، وهو بداية الاختبارات في التعليم العام والجامعي، ولكنه حقيقة دليل حرص وتوفيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ذخرا لنا يوم نلقاه، إنه على ذلك قدير. ثم أشكر صاحب هذا البيت المبارك محمد الجبر الرشيد على هذه الأحادية التي عم نفعها ولله الحمد وكثر خيرها، و نفع الله عز وجل بها خلقاً لا يحصون داخل هذه البلاد وخارجها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت المبارك عامراً بطاعته، وأن يجزي أهله خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم وأعمارهم، ويجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه. أيها الأحبة، هذا الموضوع كما أشار أخي المقدم وفقه الله هو حقيقة امتداد وتكملة لما بدأه أخي فضيلة الدكتور سعد بن مطر العتيبي حفظه الله، الذي كان حسب ما قرأت في الصحف بعنوان علاقة الدولة الإسلامية بغير المسلمين. وأنتم تلاحظون أن موضوع الدكتور سعد وفقه الله يتعلق بعلاقة الدولة بتلك الدول الكافرة غير المسلمة، وحديثي جعلت عنوانه فقه التعامل مع غير المسلم، وأردت أن أركز فيه على التعامل اليومي بين المسلم الفرد وبين أفراد الكفار من غير المسلمين. إذن تلك في علاقة الدولة المسلمة بغيرها، وهذا في علاقة الفرد المسلم بغيره من غير المسلمين. وهو حقيقة موضوع واسع ومتشعب جدا، والوقت الذي أتيح لي وهو 40 دقيقة أجزم أنه لن يسمح لي بأن أقول كل ما أردت قوله في هذا الموضوع، لكن لعله إن شاء الله أن يكون هناك مجال لتغطية جزء من هذا الموضوع مما لا أستطيع تغطيته في أثناء المحاضرة في أثناء المداخلات والأسئلة. وأحب قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أن أؤكد على قضيتين في غاية الأهمية. القضية الأولى أن الواجب على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا إذا أراد أن يتعرف على حكم الله عز وجل في مسألة من المسائل، وبخاصة إذا كانت من المسائل المشكلة الملتبسة على كثير من الناس كمسألة تعامل المسلم مع غير المسلم، واجبه أن يأتي يدرس يجمع النصوص في المسألة ويدرسها ويتأمل كلام العلماء فيها من دون أن يكون لديه مقررات وأحكام سابقة، لأن الإنسان إذا جاء بأحكام مسبقة فواقع وقناعة بقول من هذه الأقوال أو رأي من هذه الآراء وقد يكون قولا شاذا أو مخالفا لإجماع العلماء أحيانا، ستجده يتصيد النصوص ويتعسف الأدلة لأجل تقرير هذه الآراء والأحكام المسبقة التي رسخت في ذهنه. والغالب في مثل هذا أن رأيه وحكمه سيكون خاطئا، لأنه لم ينطلق في هذا الحكم من نصوص الكتاب والسنة، وإنما من هواه وما وقر في ذهنه، وكان جمعه لهذه النصوص واستدلاله بها من أجل أن يؤيد قوله ويبرره. المسألة الثانية وهي ذات صلة وثيقة بهذا الموضوع المهم وغيره من الموضوعات الشائكة، أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يتعرف على حكم الله في قضية من هذه القضايا أن يجمع كل النصوص الواردة في هذا الباب، لأن النصوص كما تعلمون جاء بعضها مطلقا وبعضها مقيدا وبعضها عاما وبعضها خاصا وبعضها قد يكون منسوخا وبعضها قد يكون مجملا، فالواجب على المسلم أن يجمع ما أمكنه جميع النصوص الواردة في هذه المسألة، فيخصص العام ويقيد المطلق ويبين المجمل بهذه النصوص التي جمعها بين يديه. وكم من الأخطاء الفادحة الفاحشة وقعت لبعض صغار المتعلمين وربما بعض الدعاة لأنهم اقتصروا في الحكم على قضية من القضايا على دليل أو دليلين في المسألة، ولم يتنبهوا لأدلة أخرى ربما نسخت هذه الأدلة استدلوا بها واستندوا إليها، أو أنها جاءت مبينة لمجملها أو مخصصة لعامها أو مقيدة لمطلقها. ومن هذه المسائل التي فعلا وقع فيها الخطأ لهذا السبب قضيتنا نحن اليوم. كثير من الناس لا يعرف في التعامل مع غير المسلم إلا نصوص البراءة من المشركين وبغضهم، لا يعرف سوى هذا، ولا يعرف إلا النصوص التي وردت في العزة على الكافرين والشدة معه، ويهمل مع الأسف جميع النصوص وهي أكثر بكثير من هذه النصوص التي ذكرت التي تدل على وجوب العدل مع هؤلاء الكفار ولو كانوا محاربين، ومشروعية الإحسان والبر بالمسالمين من هؤلاء الكفار تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام، وهذا ما سأبينه إن شاء الله في أثناء حديثي. بل وصل الحال مع الأسف الشديد ببعض هؤلاء لجهلهم وقلة بضاعتهم في العلم الشرعي أن استحلوا دماء هؤلاء المعاهدين من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، نسأل الله العافية وصل بهم الحال إلى أن يتعمدوا تفخيخ سياراتهم ومجمعاتهم السكنية فيقتلون هؤلاء الكفار بما فيهم من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يجوز قتلهم حتى في حال الحرب الصريحة بيننا وبين الكفار المحاربين. ومن هنا يتبين خطورة هذا الموضوع أيها الأحبة، وأهمية معرفة حكم الله عز وجل في هذه القضية الحساسة التي حصل فيه بسبب الجهل بها من البلاء والفتن العظيمة ما نعيشه اليوم مع الأسف الشديد. سألني عدد من الإخوة لما أعلن عن المحاضرة في بعض الصحف، لماذا قلت فقه التعامل مع غير المسلم؟ لماذا لم تقل فقه التعامل مع الكافر؟ لماذا تتهرب من تسميتهم بالكفار وقد سماهم الله كفارا؟ وهذا سؤال حقيقة وجيه، والجواب عنه أن تسميتهم كفارا حق، وقد ورد في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وآيات أخرى كثيرة في هذا الباب. ولكن أيضا وصفهم بأنهم غير مسلمين هو وصف صحيح سائغ، وقد يكون استعماله في بعض الحالات أفضل من استعمال لفظة كافر، خصوصا إذا كان في مجال مخاطبة هؤلاء الكفار ودعوتهم إلى الإسلام وتأليف قلوبهم عليه. ويدلك على هذا عموم الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى النصوص الكثيرة التي وصفت هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى بأنهم أهل الكتاب، بل أكثر ما ورد في ذكر اليهود والنصارى وصفهم بأهل الكتاب. ولا شك أن وصفهم بأهل الكتاب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وفي حديث كثيرة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان مقصوداً به تذكيرهم بعهد الله عز وجل الذي أخذه عليهم أنبياء بني إسرائيل بأن يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتت رسالته في كتبهم في التوراة والإنجيل التي لم تحرف، بل ما زال فيها بقية حتى بعد التحريف، وذكر فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفة يتميز بها عن غيره ويعرف بأنه رسول الله حقا، وهم فعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله عز وجل. بالإضافة لهذا المعنى وتذكيرهم بهذا الحق أنهم إن كانوا فعلا أتباعا صادقين لعيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعا صادقين لموسى عليه الصلاة والسلام وسار أنبياء بني إسرائيل، فإن واجبهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله عز وجل العهد على أنبياء الله ورسله وعلى أممهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا خرج بينهم. بالإضافة لهذا المعنى لا شك أن وصفهم بأنهم أهل الكتاب أو نداءهم بلفظ أهل الكتاب فيه نوع من التلطف معهم وتأليف قلوبهم على الإسلام حتى يقبلوا على سماع القرآن وتدبره وتفهمه فيدعوهم ذلك إلى الإسلام، وهذا الذي نحتاجه حينما نريد أن نخاطب هؤلاء الكفار. قد لا يكون مناسبا تسميته بهذا اللفظ وأنت تريد دعوته إلى الإسلام، لكن إذا قلت غير مسلم نحن نقطع يقينا بأن غير المسلم كافر، ليس عندنا إلا شخصا إما مسلم وإما كافر، لكن هذا من باب التلطف في العبارة التي يراد بها استدراج هؤلاء لتعريفهم بالإسلام وتأليف قلوبهم عليه. وهذا مثل قولك عن المرأة العانس التي لم تتزوج، حقيقة حينما تريد التلطف معها وألا تجرح مشاعرها ستقول إنها لم تتزوج أو امرأة غير متزوجة، وهذه مقبولة ولا تجد فيها أي غضابة. لكن حينما تقول لها هذه امرأة عانس، حقيقة يعني تعطي ظلالا غير جيدة قد تسيء إلى مشاعر هذه المرأة. عندما يكون عندك رجل أعور، فرق كبير والله بين أن تقول فلان أعور أو تقول كريم العين، المعنى واحد، كريم العين باستعمالنا نحن أنه أعور يعني فاقد البصر في إحدى العينين، لكن فرق كبير بين تقول والله فلان كريم العين أو تقول أعور أو فلان أعور، أليس كذلك؟ إذن اللفظ له تأثير يا أخوان، والمعنى واحد، والمعنى واحد. ولهذا إذا أردت مخاطبة هؤلاء الكفار ليس من المناسب، قد لا يكون مناسبا في أحيان كثيرة أن تسميه كافرا وتدعوه بلفظ الكافر، لأن هذا قد يدعوه إلى الإدبار والإعراض وعدم الاستماع إليك. ثم إن هذا معنى صحيح سائغ، من ليس بمسلم فهو كافر. هناك معنى آخر مهم جدا، أو مسألة أخرى يجر إليها هذا الحديث، هل كل من ليس بمسلم كافر؟ تبيه لهذا السؤال، هل كل من ليس بمسلم كافر؟ قد يكون هذا أحيانا السؤال في بعض الأحيان وعند بعض الناس يعني يقشعر منه البدن، وهل في ذلك شك؟ من ليس بمسلم فهو كافر، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعته فهو كافر. والصواب في هذا هو التفصيل، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة، وإلا فالأدلة فيها كثيرة، لكن أردتها مدخلا. الآن أيها الأحبة، وأقول هذا من واقع تجربة ومخالطة لهؤلاء الكفار في بلاد شتى، ومن خلال دراسات مراكز بحوث إسلامية وغير إسلامية، الغالبية العظمى من الكفار في هذا العصر، عصر القرية الكونية الواحدة وثورة الاتصالات، حتى أصبح العالم كأنه قرية بسبب هذه التقنيات الحديثة، مع ذلك أكثر الكفار في هذا الزمن لم تبلغهم الدعوة ولم تقم عليهم الحجة، بل والله لو قلت لكم إن أكثر من ثلثي هؤلاء الكفار يعيش الواحد منهم طيلة عمره 60 أو 70 أو 100 سنة ويقوم وهو لا يعرف أن هناك دينا اسمه الإسلام، فضلا يعرف حقيقة هذا الدين وما فيه من صفاء العقيدة والدعوة إلى حسن الخلق والإحسان إلى الناس والقيام بحقوق الله وحقوق عباده، وربما كثير من هؤلاء سمع عن الإسلام وعن المسلمين، لكنهم في كثير من الأحيان يظنون أن الإسلام عبارة عن قومية أو جنسية ينتسب له ناس من البشر، فعندهم إذا قلت فلان مسلم كانك تقول هذا سعودي أو هندي أو تركي أو أمريكي إلى آخره، وأقول هذا من خلال ما لمسته منهم، بل كثيرون ممن حازوا أعلى الشهادات إلى الآن لا يعرفون أن هناك دين اسمه الإسلام. ربما بعد أحداث سبتمبر وما تلاها من تداعيات صار اسم الإسلام والمسلمين يتداول في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، عرف هؤلاء مع الأسف الشديد عن الإسلام الوجه المظلم السيء الذي ألصق بالإسلام زورا وبهتانا، وأنه دين قتل وتدمير وإرهاب وتفجير، ولم يعرفوا حقيقة الدين. إذن يا أخوان، ما دام هؤلاء ماتوا وهم لم تقم عليهم الحجة، هل نجزم بأنهم مخلدون في النار يوم القيامة؟ لأن الكافر مخلد في النار قطعا، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يحرم الدعاء للكافر الذي علمنا أنه مات على الكفر، قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة ولم يؤمن قطعا، هو مخلد في نار جهنم. لكن هؤلاء وهم الأكثرية الغالبة، هل نقطع بأنهم مخلدون في النار؟ لا والله، ولا يجوز أن نقطع بهذا. إذن هل يصح أن نسميهم كفارا؟ أقول يجب أن يفرق بين حكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة. أما في الدنيا فهم لا شك كفار، لأنهم ماتوا على الكفر ولم يدخلوا في دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيعاملوا معاملة الكفار، ولهذا لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم صلاة المسلمين ولا يدعى لهم بالرحمة إلى آخره، ولا يرثهم قرابتهم المسلمون إلى آخر أحكام الكفار المعروفة، فيعاملون معاملة الكفار ولا شك، وهذا بالإجماع. لكن في الآخرة هل نجزم بأن هؤلاء كفار ومصيرهم إلى جهنم وبئس القرار؟ لا والله، ولا يسع مسلما يفقه دين الله عز وجل أن يجزم بأن كل من مات من هؤلاء الذين لم يسلموا بأنهم حطب جهنم ووقود النار، بل حكمهم حكم أهل الفترة، وأهل الفترة على الصحيح وقول جماهير أهل العلم ليس مقصورا على الكفار الذين كانوا بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، بل أهل الفترة هم كل من لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة إلى قيام الساعة. وهذا يشمل من مات من أطفال المسلمين وهو طفل، مع الخلاف الشديد الكبير بين العلماء في حكم أطفال المسلمين، وأيضا من عاش مجنونا فاقد العقل من أهل الإسلام وإن كان بلغ 60 أو 100 عام، فهو لم يعني مناط التكليف عنده معدوم وفاقد الأهلية. ويشمل جميع هؤلاء الكفار الذين لم تقم عليهم الحجة بعد. والصحيح من أقوال العلماء في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا ويأخذ عليهم العهد والميثاق أن يتبعوه ويطيعوه. وكما ورد في الحديث يأتيهم هذا الرسول ويبلغهم أنه رسول الله إليهم ومعه جنة ونار، فيأمرهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت هي جنته ومن عصى ذهب إلى النار. هكذا ورد في الحديث الصحيح. إذن هذا هو حال أهل الفترة، لا نقطع لهم بأنهم من أهل النار ولا يجوز لنا ذلك، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. ومن لم تبلغه الدعوة فإنه في الواقع لم يبلغه دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقم عليه الحجة. وبدل من أن نحكم على هؤلاء بالكفر أو أن نحكم عليهم بالنار، واجبنا أيها الأحبة أن ندرك أننا مسؤولون عن هؤلاء، وأن مسؤولية تبليغهم هذا الدين وإقامة الحجة عليهم علينا نحن المسلمين. ولا نعذر والله أمام الله، خصوصا في هذا العصر الذي نستطيع أن نصل فيه إلى كل كافر في عقر داره عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبخاصة المواقع في الإنترنت، الشبكة الدولية والفضائيات وغيرها. لا نعذر أمام الله عز وجل في عدم تبليغ دين الله لهؤلاء الخلق. كيف يموت أكثر من ثلث هؤلاء الكفار وهم لم تقم عليهم الحجة بعد، مع كل ما توفر لنا ولله الحمد من وسائل الاتصال وإقامة الحجة على هؤلاء؟ هذا مدخل وإن كان قد طال لكنه مهم. نأتي إلى مسألة مهمة، هل الكفار على درجة سواء بالنسبة لأهل الإسلام؟ الجواب قطعا لا. ويمكن أن نقسم الكفار على اختلاف طبقاتهم وتنوعهم وأصنافهم إلى قسمين، إلى قسمين اثنين: الكفار المحاربون والكفار المسالمون. والمسالمون يندرج تحتهم ثلاثة أقسام، وهم الذميون والمستأمنون والمعاهدون. نبدأ بالقسم الأول وهم الكفار المحاربون الذين أعلنوا الحرب علينا ويقاتلوننا لاستحلال دمائنا وأموالنا وأعراضنا واستلاب خيراتنا ومكتسباتنا. ما واجبنا تجاه هؤلاء؟ واجبنا بنص القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة أن نحاربهم وأن ندفع ظلمهم وشرهم عنا. وهذه قضية يتفق عليها العقلاء في كل زمان ومكان، ولهذا قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين! تصور هذا في حق المحاربين الذين يقاتلوننا. أمرنا سبحانه وتعالى وأذن لنا بقتالهم، بل أوجب علينا قتالهم، ولا يجوز أن نستسلم لهم يستدلون وينتهكون حرماتنا ويتغلبون على حقوقنا ومكتسباتنا. لكن مع ذلك قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال أهل التفسير لا تعتدوا بقتل غير المقاتلين منهم، فلا يجوز لكم وأنتم تحاربون هؤلاء الكفار المحاربين الذين أعلنوا عليهم الحرب، لا يجوز لكم أن تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا ولا عابدا في صومعة، ولا أن تقطعوا شجرا إلا لحاجة أو مصلحة. وأيضا ولا تعتدوا بالتمثيل بجثثهم، فإن هذا حرام في شريعة الإسلام، حتى وإن مثلوا بنا. وإن كان من العلماء من يرى أنه إذا مثلوا بنا فيجوز لنا التمثيل بهم من باب المعاقبة بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن ماذا؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن لا يجوز لنا أن نقتل غير المقاتلين منهم من النساء والشيوخ والصبيان ونحوهم، ولا يجوز لنا أن نمثل بجثثهم، هذا وهم محاربون لنا معتدون علينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده يوصون جنودهم إذا أرادوا الانطلاق للغزو بتقوى الله عز وجل، وأن لا يقتلوا صبيا ولا شيخا ولا امرأة ولا عابدا في صومعه. ولا والله ما عرف التاريخ كله أرحم ولا أكرم ولا أعدل من المجاهد المسلم. وقارن هذا بما يفعله اليهود الغاصبون اليوم في فلسطين، والأمريكان المحتلون في العراق وفي أفغانستان، والشيوعيون في الشيشان، وما فعله السر المجرمون الحاقدون بإخواننا في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا. لترى الفرق شاسعا والبون كبيرا واسعا بين المقاتل المسلم وبين هؤلاء المجرمين الظالمين. ولا والله ما عرف الناس كلهم أنبل غاية ولا أكرم مقصدا ولا أعظم هدفا من المجاهد المسلم الحق الذي إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورفع الظلم عن المظلومين وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهو لا يقاتل لمغنم ولا لحمية جاهلية ولا ظلما ولا عدوانا، إنما يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله وإسعاد خلق الله وعباده. أما الصنف الثاني من هؤلاء الكفار وهو بيت القصيد فهم المسالمون، وهؤلاء كما ذكرت على ثلاثة أقسام: الذميون والمستأمنون والمعاهدون. والذميون هم الكفار الذين يعيشون مواطنين داخل الدولة المسلمة ولهم عقد الذمة، والمستأمنون المقصود به بالمستأمن الكافر الحربي المحارب، إذا أعطي الأمان لدخول بلاد الإسلام لمصلحة دينية أو دنيوية، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقد اختلف العلماء كم يعطى من الوقت في البقاء في بلاد الإسلام، فمن العلماء من حدده بمواعيد ليس عليها دليل، والصواب أنه يسمح له بالبقاء في بلاد الإسلام بقدر ما يراد من مصلحة أو حاجة إليه، إما لحاجتنا إليه أو لأننا نستفيد من ذلك مصلحة دينية أو دنيوية. ولا تحدد بمدة معينة، لا بثلاثة أيام أو أربعة ولا بأربعة أشهر ولا غير ذلك. هذا هو المستأمن. المستأمن تصوروا يا أخوان، هو جاء من بلاد الحرب، البلاد الكافر التي تحارب المسلمين، أعلنت الحرب بينه وبينهم قتال، طلب الأمان ليدخل بلاد الإسلام، إما لحاجتنا إليه أو لرغبتنا في معرفته للإسلام وتأليف قلبه عليه. إذا أعطيناه الأمان فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله ولا انتهاك حرماته. وأيضا لحتى لو أعطاه الأمان أصغر أهل الإسلام من الرجال أو النساء، ليس بالضرورة أن يعطيه إمام المسلمين أو الدولة المسلمة، بل لو أعطاه الأمان أدنى أهل الإسلام فإن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهانا. فهذا معصوم الدم والمال، محفوظ الحقوق حتى يعود إلى بلاده المحاربة لنا. أما المعاهدون فهي الدول غير الدول الكافرة غير المحاربة التي بيننا وبينها عهود ومواثيق بعدم الاعتداء والظلم وانتهاك الحقوق والمصالح، وهذا هو الواقع كما تلاحظون اليوم مع كل بلاد العالم تقريبا، إذا استثنينا إسرائيل اليوم تجد أن هذا هو الموجود بين الدول الإسلامية وبين بقية بلدان العالم. هؤلاء الذميون لهم علينا حقوق كثيرة، ولنا في التعامل معهم أحكام كثيرة متنوعة لا بد من فقهها والالتزام بها إذا أردنا مرضاة الله عز وجل. لكن قبل أن نبين حقوق هؤلاء الكفار وكيفية التعامل معهم، لا بد من بيان مسألة مهمة حاسمة في هذا الباب، ألا وهي تقرير مبدأ البراءة من المشركين وبيان معناه الحقيقي الذي أراده الله عز وجل من عباده. لا شك أيها الأحبة أن البراءة من المشركين والولاء للمؤمنين أصل من أصول العقيدة وركن من أركان الدين التي لا بد للمسلم الحق من الالتزام بها، أن يكون ولاؤه وحبه ونصرته لأهل الإسلام أيا كان مهما اختلفت لغاتهم وتباعدت ديارهم، من نعرف منهم ومن لا نعرف. وأيضا يجب أن يكون بغضه وبراءته من المشركين أيا كانوا، ولو كان أباه وأمه وولده وجاره وأقرب قريب إليه. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. تأملوا هذه الآية يا أخوان، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا الباب وهي معلومة مشهورة. لكن هل البراءة من المشركين تعني إيذاءهم وتعمد الإساءة إليهم وانتهاك حرماتهم واستلاب حقوقهم ما داموا كفارا مسالمين من المعاهدين والذميين والمستأمنين الذين ذكرت قبل قليل؟ وهل البراءة منهم تعني تحريم الإحسان إليهم بالقول والفعل ومخالقتهم بالمعروف وتأليف قلوبهم على الحق؟ لا والله، لم يقل بهذا أحد من أهل الإسلام لا في قديم ولا حديث، إلا بعض الجهلة المتعالمين من أهل زماننا اليوم ظنوا أن البراءة من المشركين والشدة على المشركين التي وصف الله بها عباده في قوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فهموا منها التقرب إلى الله عز وجل بإيذاء هؤلاء الكفار وخيانتهم والغدر بهم واستحلال دمائهم واسترخاص نفوسهم. وهذا والله من أعظم الظلم وأشد أنواع الغدر الذي توعد الله عز وجل صاحبه بالعذاب والنكال الشديد في الدنيا وفي الآخرة. إذن ما معنى البراءة من المشركين؟ إن البراءة منهم أيها الأحبة هي أن نبغض ما هم عليه من الشرك والكفر والطغيان والعصيان والخروج عن طاعة الله عز وجل ومحادته ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر إليهم على أنهم أعداء الله تعالى محادون له. ومن ثم إذا علمنا ذلك أن هذا هو حالهم، فالواجب علينا أمور ثلاثة وهي تعني حقيقة البراءة من المشركين والتي نص عليها في نصوص صريحة واضحة تبين المجمل في بعض آيات البراءة منهم. الأمر الأول هو أنه لا يجوز مناصرتهم وموالاتهم ضد أهل الإسلام أيا كان، فلا يجوز للمسلم أن يناصر كافرا على أخيه المسلم أو على بلاده المسلمة أو بلد من بلاد المسلمين أيا كان، فإن هذا أعظم صور الموالاة للكفار بل أجمع العلماء على أن من ناصر المشركين على المسلمين فهو كافر خارج من الملة والعياذ بالله. والله عز وجل يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وبين عز وجل أن هذا هو فعل المنافقين والعياذ بالله، فقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا أيضا هو المنهي عنه في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. جعله كافر والعياذ بالله كاليهود والنصارى، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين حال المنافقين فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في مناصرتهم ومخادنتهم وكشف أسرار المسلمين لهم والعياذ بالله وبيان عورات أهل الإسلام. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، هذا تبرير لفعلهم، نخشى أن تصيبنا دائرة، يخشون أن يتسلط هؤلاء الكفار ويستولوا على بلاد الإسلام. فقال الله عز وجل مبطلا ظنهم السيء: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، يعني مستنكرين مستغربين: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إذن هذا هو المعنى الأول الأعظم للبراءة من المشركين، أنه لا يجوز لك أيها المسلم مناصرتهم ومظاهرتهم على الإسلام وأهله. المعنى الثاني الذي تعنيه البراءة من المشركين: تجنب تقليدهم والتشبه بهم فيما هو من شعائر دينهم أو خصائص عاداتهم التي صارت شعارا لهم يتميزون بها عن غيرهم. انتبهوا يا أخوان لهذه المسألة. التشبه المحرم وهو نوع من الموالاة للمشركين هو أن تتشبه بهم في أحد أمرين: إما شيء هو من شعائر دينهم أو شيء هو من خصائص عاداتهم التي أصبحت شعارا لهم ويتميزون بها عن غيرهم. أما التشبه بهم فيما هو من شعائر دينهم فمثل مشاركتهم في أعيادهم الدينية كعيد الكريسماس وغيره، والأعياد من أظهر الشعائر والعبادات، وقد أجمع العلماء على تحريم مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة. الثاني أيضا من صور مشاركتهم فيما هو من شعائر دينهم الصلاة معهم في كنائسهم، الصلاة معهم في كنائسهم. أما الصلاة في كنائسهم لمن أراد أن يصلي صلاة أهل الإسلام فالصواب جواز ذلك، وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشرط أن لا يكون في هذه الكنيسة صور، أو يكون فيها صور لكن تغطى بحيث لا تكون ظاهرة أثناء الصلاة، فلا حرج في ذلك. وكذلك دخول كنائسهم من أجل معرفة ما يفعلون فيها من أجل التعرف على ذلك فلا بأس به أيضا على الصحيح، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. لكن الذي لا يجوز وهو من التشبه المحرم بهم مشاركتهم في صلواتهم. يأتي مع الأسف بعض الجهلة والمداهنين من المسلمين، وقد رأيت هؤلاء يدخل معهم ويأخذ يردد طقوسهم الدينية وهم يصلون صلواتهم في داخل الكنيسة، هذا والعياذ بالله من التشبه الحرام الذي أجمع العلماء على تحريمه. أيضا من التشبه بهم في شعائر دينهم مشاركتهم في طقوسهم الدينية أثناء تشييع الجنائز أو دفنها. أما تشييع الجنائز معهم من دون مشاركة في هذه الطقوس فالصحيح جوازها كما سأبينه بعد قليل. أما النوع الثاني وهو التشبه بهم فيما هو من خصائص عاداتهم التي أصبحت شعارا لهم يعرفون بها، وأن من يفعل هذا هو الكفار الفلاني، فهذا له أمثلة لا تحصى وقد انتشرت مع الأسف بين المسلمين بشكل كبير. من ذلك تبرج النساء، فهو من التشبه بالكفار الذي نص الله عز وجل عليه في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا من التشبه بالكفار وهو حرام. أيضا التشبه بهم في الأكل بالشمال، ومع الأسف هذا من العادات التي تواطأ عليها الكفار في زمن اليوم قاطبة، وتشبه بهم بعض أهل الإسلام بكل أسف، مع صراحة الأحاديث الكثيرة في تحريم الأكل والشرب بالشمال. بل هو من التشبه بالشيطان أيضا، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أيضا من التشبه بهم إطالة الشوارب وحلق اللحى وإطالة الأظفار ولبس الذهب للرجال ولبس القلائد والحلق من الفضة أو من الذهب للرجال، كل هذا من التشبه بالكفار والعياذ بالله، وهو حرام بإجماع العلماء. هذا النوع الثاني من أنواع الموالاة للكفار وعدم البراءة منهم، ذكرنا مظاهرتهم مع المسلمين، والثاني التشبه بهم. وقد دل على تحريم التشبه آيات وأحاديث كثيرة جدا، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ولا شك أن التشبه بالكفار من التولي لهم، والمشابهة في الظاهر كما قال شيخ الإسلام غير تورث، المشابهة في الباطن على وجه المسارق والتدريج الخفي. أيضا قوله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما كان الكفار اليهود يقولونها ويعني يقولونها بلحن القول، يقصدون بها الرعونة والعياذ بالله، وإن كانت محتملة، نهينا حتى عن استعمال هذه اللفظة، مع أن لها معنى جائزا سائغا. راعنا بمعنى انظرنا، لكن لما كان هؤلاء الكفار يستعملون لمعنى باطل نهينا عن استعماله. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أما من السنة فيكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. المعنى الثالث من معاني البراءة من المشركين هو عدم الركون إليهم والثقة بهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من غير أهل الإسلام، لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في طلب الخبال والشر والضرر لكم. ودوا ما عنتم، أي يحبون ما يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا إله إلا الله، والله إني لأعجب من هذا التذييب، كأن الله عز وجل يقول: إن لم تفعلوا هذا واتخذتموهم بطانة فلستم بعقلاء. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حقيقة من اتخذهم بطانة وركن إليهم وثق بهم فإنه يسعى في هلاك نفسه وتدميرها في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا قال بعدها: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تكتمون. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، لكن انظروا الضمان والأمان من الله، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن هذه أيها الأحباب الكرام هي معنى البراءة من المشركين. ليست البراءة من المشركين أنه يجوز لنا إيذاؤهم ما داموا مسالمين غير محاربين من أهل الذمة أو المعاهدين أو المسلمين، أو يجوز التعدي على مصالحهم أو الغدر بهم أو خيانتهم في أعراضهم أو أموالهم أو أبدانهم، فهذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل مع أحد من عباده مسلمين كانوا أو كافرين. ولسنا والله نبغض هؤلاء الكفار لأجناسهم أو قومياتهم أو بلدانهم أو ألوانهم أو لغاتهم، فهم بشر مثلنا، كلنا لآدم وآدم من تراب. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، ما قال لتتقاتلوا، لتعارفوا. يا أيها الناس، كل الناس، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه التكرمة إذا كان الله عز وجل أكرمك بالإيمان والتقى توجب عليك أن تسعى جهدك لترتقي بهؤلاء الكفار إلى ما أنت فيه من إيمان ودين وخير. هذا الإسلام، هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به ورفع به ذكرنا وفضلنا على العالمين بسببه، هو كما أنه نعمة جليلة بأعظم النعم على الإطلاق، فهو والله مسؤولية عظيمة وتبعة ثقيلة سنسأل عن العمل به وحمله وتبليغه للعالمين. ألم يقل ربنا عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون؟ أي هذا الدين عز وشرف وكرامة لكم في الدنيا والآخرة، لكنه مسؤولية عظيمة ستسألون عن القيام به وحمله وتبليغه للعالمين. ويقول عز وجل: قل هذه سبيلي، أي أعلن هذا للمسلمين إلى قيام الساعة، هذه سبيلي. ما هي يا ترى؟ ما هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من يزعم أنه مسلم ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه وجوبا عينيا على قدر علمه وفهمه وقدرته أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة: بلغوا عني ولو آية. ومن من أهل الإسلام لا يحفظ آية من كتاب الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول أبو هريرة في معنى الآية: كنتم خير الناس للناس، للناس ليس للمسلمين، كنتم خير الناس للناس كل الناس. ما سبب هذه الخيرية؟ ما مؤهلاتها؟ ما علاماتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها فتلى هذه الآية فقال: أيها الناس، من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن واجبنا تجاه هؤلاء الكفار أن ندعوهم إلى الإسلام، أن نتألف قلوبهم عليه، أن نبذل إليهم كل ما نقدر عليهم من إحسان وبر وإكرام حتى تنفتح قلوبهم وتنقاد لدين الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية يا أخوان أصل عظيم في معاملة المسلم غير المسلم، سبحان الله. إذا أضفت إليها أيضا قوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اكتملت عندك القاعدة، سبحان الله. لاحظوا في الآية الأولى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء الكفار المسلمون الذين ذكرنا غير المحاربين، أن تبروهم. تبروهم بماذا؟ بحسن الخلق، بالإحسان، بالقول، بالفعل، بالمساعدة المالية، بالبشاشة، طلاقة الوجه، بحفظ عوراتهم وأماناتهم والوفاء بعقودهم وعهودهم، بدعوتهم إلى الإسلام، أم بماذا؟ بكل هذا. يقول أهل التفسير: حذف المعمولة في قول أن تبروهم ليشمل كل أنواع البر بالقول والفعل، كل أنواع البر بالقول والفعل. فأنت مشروع لك في مع هذا الكافر غير المحارب أن تسعى للإحسان إليه وبره بكل قول جميل وفعل حميد. لماذا؟ لأنك أيها المسلم صاحب رسالة سامية وهدف عظيم جليل، وهو دعوة هؤلاء الخلق إلى الله وإعلاء كلمة الله. فواجب عليك أن تسعى جهدك لإصلاح هؤلاء الناس وانتشالهم من حملة الكفر والمعاصي إلى واحة الطاعة والإيمان، وأن تأخذ بأيديهم إلى سيف النجاة ومدارج الفلاح والكمال. ولا شك أننا بهذا نحسن إليهم أعظم الإحسان وننفعهم بأجل منفعة، كما أننا نحسن أيضا إلى أنفسنا نحن المسلمين بتكثير سواد أهل الإسلام وتقوية شوكتهم، وما نحصله أيضا من الثواب الجزيل والأجور العظيمة بإصلاح هؤلاء الكفار وهدايتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعل، وقال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر إلى اليهود وأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال، ثم قال له: لأن يهدي الله بك واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. وتأمل يا أخي فضل الدعوة إلى الله عز وجل وهداية هؤلاء الخلق، أن هذا الذي أسلم على يديك أو اهتدى بعد الضلال وإسراف على نفسه في المعاصي وإن كان مسلما في الأصل، أنه ما من خير يفعله من صلاة أو صيام أو ذكر أو دعوة إلى الله أو إحسان إلى والدين أو غير ذلك فلك مثل أجره إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال العلماء: لا يشرع للمسلم أن يعمل طاعة ثم يهدي ثوابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خير وطاعة وبر يفعله مسلم في قديم أو حديث إلى قيام الساعة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه سببه. وللدعاة إلى الله نصيب وافر من هذا الحظ العظيم. تأمل يا أخي، إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا ثم هدى الله بهذا زوجه وأولاده وغيرهم من أصحابه وجيرانه، كل ما يحصل من خير إلى قيام الساعة فخيره يتواصل لك وعداد الحسنات يعد لك وأنت في قبرك. فنسأل الله الكريم من فضله. إذن يا أخوان، البراءة من المشركين لا تتعارض مع الإحسان إليهم والبر بهم بالقول والفعل. وإن قال قائل: من أين لك هذا وما دليله؟ فدليله ما ذكرت لكم قبل قليل: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن لم يكفك هذا فاقرأ قوله عز وجل عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا؟ واقتلهما أو اضربهما أو اهجرهما وقصر معهم. لا والله، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. الله أكبر، ما أرحم الله بخلقه. سبحان الله يا أخوان، في الآية التي سمعتموها في البراءة من المشركين قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. انظر إلى آخر الآية، وقال: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهنا يقول عن الوالدين المشركين، ليس فقط مشركين بل يجاهدان ولدهم على الشرك، يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل كلام الله متناقض؟ لا وربي، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تلك يا أخي في بغض ما عليه أبوك وأمك وغيرهم من الكفار، ما هم عليه من كفر وشرك ومعصية ومحادة لله ورسوله. لكن هذا لا يعني التقصير في حقوقهم أو عدم مشروعية الإحسان إليهم والبر بهم، بل واجب عليك أن تحسن إليهم كما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفة. لماذا؟ لما لهم عليك من الحق، ولأن الإحسان إليهم بالقول والفعل من أعظم ما يؤلف قلوبهم على الإسلام ويشرح صدورهم له. أرأيتم أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله وأقومهم بالولاية للمسلمين والبراءة من المشركين. أيشك أحد في هذا أيها الأحباب؟ لا والله، لا يشك به مسلم. وهو الذي تلا علينا هذه الآية وبلغها عن رب العالمين، وهو أعلم الناس بها وبمعناها. انظر تعامله مع المشركين من حوله، من كفار قريش ومن نصارى نجران ومن اليهود الذي كانوا معه في المدينة. والله يا أخوان إنه عجب من العجب، وأرى أن الوقت ضيق، وإلا لأسردت لكم نصوصا كثيرة في هذا الباب، لعلي أقتصر على ثلاثة فيها، يعني الأخ أعطاني قبل 10 دقائق يقول بقي 10 دقائق. نعم، لعله يتكرم عليه. شكر الله لك، جزاك الله خير. نعم، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا، يقدم له نعليه وطهوره، فمرض ذلك الغلام وفقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله إنه مريض وقد بلغ به المرض مبلغا شديدا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام بنفسه يزور هذا الغلام. تأملوا يا أخوان، هو من اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، وهو غلام صبي ليس من علية القوم بحيث يطمع في من وراءه، وخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلف الذهاب إليه ليزوره في بيته ويقعد عند رأسه، وبعد أن يطمئن عليه يدعوه إلى الإسلام فيقول له يا غلام أسلم، فيرفع بصره إلى أبيه يستأذنه أو يستشيره. وانظروا أثر هذه المعاملة الطيبة في الأب وفي الإبن. تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، رسول رب العالمين وصفيه وخليله، وهو أيضا رئيس الدولة وقائدها وقاضيها، يذهب عليه الصلاة والسلام لغلام يهودي خادم فيرفع بصره إلى أبيه كأنه يستأذنه أو يستشيره، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال ذاك الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وارتفعت روحه إلى باريها رضي الله عنه وأرضاه، ودخل الجنة وهو لم يركع لله ركعة. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول فرحا مستبشرا الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا أخوان المسلم صاحب رسالة عظيمة، أنت لا تجامل هؤلاء وتحسن إليهم وتعاشرهم بالمعروف وتتألفهم لمصلحة شخصية أو لذلة أو هوان، لا والله، أنت تريد بذلك تأليف قلوبهم على الإسلام. وهل يمكن يا أخوان، وأرجو أن تتأملوا هذه المسألة، هل يمكن أن يستجيب أحد من هؤلاء الكفار لك ويتقبل منك وأنت تعامله معاملة خشنة وبشدة وغلظة؟ لا والله يا أخوة، لا يقبل هذا عاقل. لا يمكن أن تسبه وتلعنه وتؤذيه بيدك ولسانك ثم تؤمل منه أن يسلم، لا يمكن، لا يمكن. لابد أن تتألفه وتعامله بالحسنى وتحسن إليه بكل قول جميل وفعل حميد حتى يهديه الله عز وجل. ولهذا شرع الله عز وجل للكفار سهما في الزكاة وهو سهم المؤلفة قلوبها بنص القرآن. يا سبحان الله، الزكاة التي تؤخذ من أموال أهل الإسلام يجوز أن، بل إذا احتيج لهؤلاء فإنهم يعطون من الزكاة الواجبة. ومن العلماء من يوجب إعطاء المؤلفة قلوبهم ويقسم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية. لاحظتم معي؟ المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم صنفان، هم أناس من أهل الإسلام لم تثبت قدمهم على الإسلام بعد فيعطون لكي يثبتوا، وأناس كفار يطمعوا في إسلامهم فيعطون من الزكاة ليسلموا أو يتقى بذلك شرهم. ذبح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شاتا بعدما أسن رضي الله عنه وكبر، فقال لأهله هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا نعم. انظر، جار يهودي. ثم أعاد بعد قليل هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا نعم. ثم سألهم ثالثة هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا اللهم نعم. يعني لماذا الحرص؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انظروا هذا الفقه العميق، بالجار. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار المسلم أو بالجار الذي لك به رحم؟ لا والله يا أخوان، بل حتى هذا هو الذي ورد في القرآن. اقرأوا قول الله عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر كيف قرن حق العباد بحق سبحانه وتعالى، وأمر بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل قال الجار ذي القربى المسلم؟ لا والله يا أخو. ولهذا قال العلماء إن الجيران من حيث ما يجب لهم من الحقوق من الإحسان وكف الأذى على ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم ذو الرحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم والقرابة. وأما الذي له حقان فهو الجار المسلم الأجنبي، له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له حق واحد فهو الجار الكافر، له حق الجوار حتى لو كان كافرا. فيجب عليك كف الأذى عنه ويشرع لك الإحسان إليه. وكل ما ورد من النصوص لو تأملتم يا أخوان لوجدتم أنها في الجملة شاملة للجيران عموما، مسلمين كانوا أو كافرين، صالحين أو فاجرين، قريبين أو بعيدين. فالآية كما رأيتم عامة في جميع المذكورين، لم تخصص أحدا، والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب هو الزميل الذي صار زميلا لك في دراسة أو عمل، مسلما كان أو كافرا، قريبا أو بعيدا، له حق الزمالة والصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. يا أخواني أسألكم بالله، هل قال خيرهم لجاره المسلم وخيرهم لصاحبه المسلم؟ لا والله، عمم وأطلق، فيعم جميع الجيران والأصحاب. فكل من ابتليت بالتعامل معه وصحبته أو مجاورته من المسلمين والكافرين والصالحين والفاجرين والقريبين والبعيدين، فإنك واجب عليك كف الظلم عنه واحتمال الأذى منه، وأيضا يشرع لك الإحسان إليه بكل ما تقدر عليه من قول جميل وفعل حميد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، إهالة يعني سمنة متغيرة من طول المكث، هل قال هذا يهودي ولا يجوز أن أشاركه في طعامه وأدخل بيته كما يقول بعض الجهلة ويظن هذا من نقص البراءة من المشركين؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وأكل من طعامه المتواضع. في الصحيحين قصة المرأة اليهودية التي أهدت له شاة مسمومة، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذه يهودية لا نأكل من طعامها، قبله عليه الصلاة والسلام وأعطاه لأحد الأنصار فأكل ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم مضغه فأخبره جبريل فلفظ. كان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري معه، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله. لما هاجر للمدينة استخدم عبد الله بن رايقد، وكان مشركا وكان خريتا عارفا بالطريق. إذن يا أخواني، لا يعني البراءة من المشركين مقاطعتهم وعدم الإحسان إليهم وعدم التعامل معهم كما يظن بعض الجهلة في زماننا اليوم. وربما لو رأوا شخصا يتلطف معهم ويعاملهم بالإحسان لاتهموه بضعف الإيمان ورقة الدين. أنحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقى منه عليه الصلاة والسلام؟ بل انظر، وأختم بهذا وأعتذر على الإطالة، انظر موقفه مع أولئك الرهط من اليهود الذين أساءوا إليه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا يا أخواني، فقالوا: السام عليك يا محمد، يعني الموت، قاتلهم الله، يعني انظر سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جاءوا لحاجتهم ودخلوا بيته عليه الصلاة والسلام، السام عليك يا محمد. تقول عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. رضي الله عنها خذت الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتجرؤون بالدعاء عليه في بيته وهو رئيس الدولة التي يعيشون في ظلها، وفوق هذا هو رسول رب العالمين وصفيه وخليله عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون هذا، وظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتبه لكلامهم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صاحب الخلق العظيم والرسالة العظيمة السامية، إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، قالت: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع هؤلاء الكفار المعتدين الظالمين، حتى معه. وفي رواية الإمام أحمد وابن خزيمة بسند صحيح قالت: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مه، وهي كلمة زجر وردع، ويقول هذا أمامهم وهم يسمعون، مه، إن الله يكره الفحش والتفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. يا أخوان، هؤلاء ليسوا مسلمين، بل هم من أشد الناس عداوة للمؤمنين، وقد اعتدوا بهذا الدعاء الظالم الوقح على أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهو رئيس الدولة التي يعيشون في ظلها، ومع ذلك لم يبطش بهم ولم يعنفهم ولم يشتمهم ولم يأمر بضربهم أو سجنهم أو حتى قتلهم، مع قدرته على ذلك ولا يعترض عليه أحد، وهم يستحقون. ولما أغلظت لهم عائشة رضي الله عنها وعاملتهم بالعدل، أرشدها إلى ما هو الأليق بالمسلم، وهو المعاملة بالإحسان والفضل، وزجرها وبين لها أن الله يحب الرفق في الأمر كله ويكره الفحش والتفحش. فالرفق واللين يا أخوان وكظم الغيظ والصبر واحتمال الأذى حتى من هؤلاء الكفار من أعظم ما يجلب لصاحبه خير الدنيا والآخرة، وبه يتقي شر هؤلاء الناس ويتألف قلوبهم على الحق. بقي مسائل حقيقة مهمة وكثيرة، لعلي إن شاء الله أتطرق إليها في أثناء الإجابة على الأسئلة، وأعتذر على الإطالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.
وقريبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم، القرآن فيه كل شيء،
فيه علاج. لو رجعنا إلى كتاب الله جل وعلا لتغيرت أحوالنا، ليس في موضوع العلاقات الزوجية فقط.
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
القرآن هو السلاح الفعال في مواجهة قضايا الأمة عموما،
علاج
القضايا الأسرية،
علاج
القضايا الأمنية،
علاج
القضايا المعيشية،
علاج
القضايا الاجتماعية،
علاج.
صدى التقوى بالرياض تقدم
العلاج القرآني.
القرآن نور كما سماه الله جل وعلا في مواضع عدة
للمشكلات الأسرية،
فإذا دخل النور زالت الظلمة.
هذه المحاضرة
موجهة لكل واحد منا، تعني كل فرد، من تزوج ولم يتزوج، الرجل والأنثى، الزوج والزوجة.
المشكلات الأسرية
قضية تتعلق بمستقبل البلاد وخطورة ما يحدث بعد ذلك، ومن أقوى ما ينفع في ذلك
العلاج القرآني.
أحد المشايخ تخصص في علاج كثير من المشكلات بالتدبر فقط. اتصل به أحد الأشخاص وقال له: أنا الآن على وشك طلاق زوجتي.
عاش مع القرآن.
قال: أبشرك أنني أعيش أنا وزوجتي أسعد أيام حياتنا منذ تزوجنا. لماذا؟
العلاج القرآني.
هنا لن تقع المشكلات بإذن الله، ومع ذلك لو وقعت
العلاج القرآني.
والبيوت التي يتلى فيها القرآن ويتدبر فيها وتعالج المشكلات
العلاج القرآني
هي من أقل البيوت مشكلات. رسالة جاءتني بالأمس من أطرف الرسالة، تقول: الآن أنا امرأة حامل وأقع مشكلة بيني وبين زوجي، فهل تنصحني بطلب الطلاق؟ الجوال لم يكن بيدي، فلما أخذت الجوال فإذا في رسالتين ما بينهما إلا دقائق. قالت لي: لا ترد علي، تعوذت بالله من الشيطان وعادت الأمور طيبة بيني وبين زوجي.
العلاج القرآني للمشكلات الأسرية.
الموضوع يتعلق بحياة ويتعلق بأسرة، يتعلق بي وبابني وابنتك.
الاختيار.
من أكثر أسباب المشكلات أيها الأخوة سوء اختيار الزوج. في أمور الدنيا تجد تشدد، وفي أمور الدين تجد تساهل، فتقع المشكلات وتقع الكوارث. ولذلك:
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
قاعدة لو أننا أحسننا استعمالها أيها الأخوة لانحلت المشكلات.
الميثاق الغليظ.
كثير من الأزواج لا يعرف الحقوق التي عليها، وكثير من الزوجات لا تعرف الحقوق التي عليها، ولو أننا انضبطنا بهذا المفهوم وهو احترام الميثاق.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
نقض الميثاق.
كانت زوجته تفرض عليه أنه ما يخرج إلا للعمل والصلاة فقط. قال: يا شيخ هذا سجن. يقول: حتى زيارتي لأهلي لابد من ورقة إذن منها.
الفضل.
بعض الأزواج لا يتعامل مع زوجته إلا بماذا؟ بالسلبيات، مع كل أسف. وكذلك بعض الزوجات.
ولا تنسوا الفضل بينكم.
أن الواحد مباشرة إذا وقعت مشكلة يتذكر حسنات هذه المرأة.
العلاج القرآني.
بعد كل هذا المصلح هو الله جل وعلا.
وأصلحنا له زوجة.
أنا أعرف بعض الأخوات إذا وقعت مشكلة مع زوجها لجأت إلى الله.
العلاج القرآني.
حتى نكون سعداء في بيوتنا ويسعد أبناؤنا بعد ذلك.
العلاج القرآني للمشكلات الأسرية. محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر ابن سليمان العمر.
المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net. شكر الله للشيخ
عبد العزيز ابن فوزان الفوزان
على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14669.